أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفائدة العاشرة: وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 2275 موردا عنوان أبي بصير، فاختلف في تعيين المراد منه، كما اختلف في تحقيق عدد من يطلق عليه هذه الكنية. خب، أبو بصير إذا رجعنا إلى الروايات نجده كثير الورود في الروايات، وقد أحصى السيد الخوئي رحمة الله عليه عدد الروايات التي ورد فيها عنوان أبي بصير بدون قيد، يعني بدون أن يضاف إليه قيد أبو بصير المرادي أو الأسدي أو ما شاكل ذلك، فقط لفظ أبو بصير، فبلغ عددها 2275 مورد، كما أشار إلى ذلك السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث في باب الكنى. خب، هنا وقع الخلاف بين الرجاليين في تعيين المراد من أبي بصير. من هو أبو بصير هذا الذي تشير إليه هذه الأسانيد؟ هل هو شخص واحد أو أكثر؟ هناك من قال أنهم اثنان، وهناك من قال ثلاثة أو أربعة أو ثمانية، كما ذهب إلى ذلك المحقق الكستري، إلى أن عدد من يكنون بأبي بصير ثمانية أشخاص. قال الدستوري إن هذه الكنية جعلوها مشتركة بين عدة ذكر القدماء بعضهم وبعضهم الآخر المتأخرون، يصل جمعهم إلى ثمانية. يقول إن هذه الكنية جعلوها، يعني الرجاليين جعلوها مشتركة بين عدة ذكر القدماء بعضهم وبعضهم الآخر المتأخرون، يعني وذكر بعضهم الآخر المتأخرون، يصل جمعهم إلى ثمانية بحسب إحصاء المحقق التستري رحمه الله. إلا أن المشهور حصروا هذا العدد بين أربعة، قالوا أن المكنين بأبي بصير هم أربعة أشخاص، وهم ليث بن البختري المعروف بأبي بصير المرادي، ويحيى بن أبي القاسم المعروف بالأسدي، والثالث يوسف بن الحارث البتري، والرابع عبد الله بن محمد الأسدي. وحيث أن هؤلاء الأربعة ليسوا كلهم موثقين، الموثق منهم الأول والثاني، وأما الثالث والرابع فلم يرد في حقهم توثيق، في حقهما توثيق، فلهذا ادعى البعض أن الروايات التي يرد فيها أبي بصير تكون ماذا؟ ضعيفة، باعتبار أن أبا بصير مردد بين ماذا؟ بين الثقة والضعيف، فلا تكون الرواية معتبرة. هنا سيد الخوي يدخل عبارة، يقول سيد الخوي: وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية. هذه عبارة السيد الخوي رحمه الله، ولكن السيد الخوي ذكر ذلك على سبيل الإشارة لقول بعضهم، لا من باب التبني لهذا الكلام. يعني السيد الخوي لا يتبنى أن الروايات تصير ماذا؟ تصير ضعيفة وساقطة عن الحجية. شوف السيد الخوي يقول: وقد ذكر بعضهم، لأنه سيأتي أن السيد الخوي يتبنى أن أبا بصير هو شخص معين، بيجي إن شاء الله مزيد الكلام. الآن نتأمل في عبارة سيد الخوي، يقول: وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره. إذن سيد الخوي لا يتبنى هذا الرأي، وإنما ينقل عن البعض أنه يتبنى هذا. يقول: وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية. ثم يعلق سيد الخوي بكلام يعين فيه، بيجي الكلام بعد قليل. ويذكر الشيخ السبحاني هنا أن المحقق التستري رحمه الله صاحب قاموس الرجال ذكر بأن المراد بأبي بصير عند الإطلاق هو يحيى بن أبي القاسم الأسدي الثقة، أحد فقهاء الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع، والذي تقدمت الإشارة إليه عندما تعرضنا إلى مبنى أصحاب الإجماع. ولو تنزلنا وقلنا بأن أبا بصير لا يطلق على خصوص يحيى بن القاسم، نقول على أي حال هو لا يخرج عن اثنين، هو إما يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري المرادي، وكليهما ثقة. فأبا بصير حينما يطلق من غير قيد وفي طبقة أصحاب الباقر والصادق سلام الله عليهما، فلا شك ولا ريب في أن المراد منه يحيى بن أبي القاسم الأسدي، أو مع التنزل نقول هو مردد بين يحيى بن أبي القاسم وبين ليث بن البختري. ثم يذكر عبارة، يذكر الشيخ سبحانه عبارة للسيد الخوئي، يقول إن أبا بصير عندما أطلق، يعني عندما يطلق من غير قيد، فالمراد به هو يحيى بن أبي القاسم، وعلى تقدير الإغماض والتنزل فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن البختري الثقة. وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذين. وعليه فالنتيجة متى ما ورد في السند عن فلان عن فلان عن أبي بصير، فالرواية تكون ماذا، من حيثية أبي بصير، من جهة أبي بصير تكون الرواية معتبرة. يعني لو تم تساقط بقية رجال السند لقلنا بأن السند من جهة أبي بصير سند معتبر وصحيح. هذا خلاصة القول في المكنين بأبي بصير. فإلى هنا اتضح بأن أبي بصير، بأن أبا بصير حينما يطلق يراد به يحيى بن أبي القاسم، أو على أسوأ الظروف هو مردد بين يحيى بن أبي القاسم الثقة وبين ليث بن البختري وهو ثقة أيضا، فلا توجد مشكلة في المقام. ثم يتعرض الشيخ سبحانه إلى أسماء الذين كنوا بأبي بصير، يقول هذا خلاصة القول في المكنين بأبي بصير، ونشير إلى بعض التفاصيل الواردة في المقام. ألف، إن عبد الله بن محمد الأسدي، وهو أحد المكنين بأبي بصير، إن عبد الله بن محمد الأسدي المذكور في الكتب الرجالية، إحنا بنقرأ بعض المقاطع ما بنطبق كل العبارة، لكن بنقرأ سننتقي بعض المقاطع من العبائر لنطبقها، والباقي نعتمد فيه على تطبيق الطالب بنفسه. يقول إن عبد الله بن محمد الأسدي المذكور في الكتب الرجالية هو الذي يعبر عنه في الأسانيد بالحجال وعبد الله الحجال، ورد في كثير من الأسانيد، وعبد الله بن محمد الحجال وأبي محمد الحجال وعبد الله المزخرف أو المزخرف، وهو من أصحاب الرضا عليه السلام، وهو بعيد الطبقة عن أصحاب الباقر والصادق سلام الله عليهما، ليث بن البختري ويحيى بن أبي القاسم اللذين يطلق لقب أبي بصير عليهما، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، وربما أدركا شيئا من عصر الإمام الكاظم سلام الله عليه. فهما طبقتهما تختلف عن طبقة عبد الله بن محمد الأسدي الحجال الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام. لهذا يقول فلا اشتراك بينه، بين الحجال يعني، وبين ليث بن البختري ويحيى بن أبي القاسم من حيث الطبقة، مع أن كنيته أبو محمد ولم يذكره أحد من الرجاليين بعنوان أبي بصير. لم نجد أحد من الرجاليين يكني عبد الله بن محمد الأسدي بأبي بصير. أما أبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي فليس له ذكر في الكتب الرجالية إلا ما عنونه الكشي في رجاله، واعتمد عليه الشيخ الطوسي أيضا في كتاب الرجال ومن تبعه، فإنه بعدما ذكر أبا بصير ليث بن البختري المرادي، يعني الكشي أولا تعرض إلى ترجمة أبا بصير، إلى ترجمة أبي بصير ليث بن البختري المرادي، ونقل الروايات الواردة في البختري المرادي، بعد ذلك أتى بهذا العنوان في أبي بصير، قال في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي. ونقل في ذيل هذا العنوان رواية واحدة ليس في سندها ولا في متنها أي دلالة على المعنوان، وكأنه توهم أن هذه الرواية واردة في هذا الشخص، مع أن هذا الشخص لم يوحد أنه يكنى بأبي بصير أصلا. يقول وليس في سندها ولا في متنها أي دلالة على المعنون، لأن أبا بصير المذكور فيها مطلق، والراوي عنه عبد الله بن وضاح. شوف هاي الرواية وردت عن أبي بصير ولم تقيد أبي بصير بشخص معين، و الراوي عنه هو عبد الله بن وضاح، وهو من الرواة الأساسيين ليحيى بن القاسم، يحيى بن أبي القاسم. فالظاهر أن المراد بها هو يحيى بن أبي القاسم، والأمر اشتبه على الشيخ الكشي رحمه الله. يقول والراوي عنه هو عبد الله بن وضاح الذي كان من رواة يحيى بن أبي القاسم، ومن مميزات مروياته كما سنشير إليه. والرواية منقولة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها أن الإمام خاطب أبا بصير بقوله يا أبا محمد، مع أن أبا محمد كنية يحيى بن أبي القاسم أيضا. فلماذا نصرف هذه الرواية إلى عبد الله بن محمد الأسدي؟ فحينئذ مسأل الكشي من أين وقف على أن أبا بصير هذا ليس يحيى بن أبي القاسم بل هو عبد الله بن محمد الأسدي الذي يشترك مع يحيى في الطبقة والراوي، وفي كونه مكنى بأبي بصير وأبي محمد، ولم يتفطن أحد غيره بوجود هذا الرجل في أصحاب الصادق عليه السلام. لم نجد أحد غير الشيخ الكشي توهم بوجود شخص اسمه عبد الله بن محمد الأسدي في أصحاب الصادق عليه السلام، حتى أن البرقي وغيره لم يشيروا إلى هذا الشخص في ضمن أصحاب الإمام الصادق. قال العلامة الكلباسي، هنا الشيخ السبحاني ينقل عبارة للعلامة الكلباسي لا بأس بذكرها، صح الكتاب ثمان المقال الكلباسي. فلقد أجاد من قال إن ظني أن إراده أي الكشي هذا الخبر في هذا المقام مما لا وجه له. وجزم المحقق التستري أن الرجل المذكور ليس له وجود أصلا، وأن منشأ ذكره في الكتب الرجالية المتأخرة تصحيف العنوان المذكور في الكشي، واعتماد الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي عليه وذكره في رجاله كذكره في اختياره، ثم اتباع من تأخر عن الشيخ كابن داود لحسن ظنهم به. الشيخ الطوسي اعتمد على الكشي، ومن جاء بعد الشيخ الطوسي اعتمد على الشيخ الطوسي في ذلك. على اي حال، ولو اغمضنا عن هذا وفرضنا وجود هذا الرجل المكنى بأبي بصير، فلا اقل من عدم اشتهاره بهذه الكنية، بحيث لو اطلقت هذه الكنية احتمل انصرافها اليه. لو كان مشتهر لكنا نقول متى ما أطلقت هذه الكنية تنصرف إليه، لكن المفروض أنه ليس مشتهرا بهذه الكنية، فلهذا لو أطلقت لا نحتمل انصرافها إليه على فرض التسليم بأنه يكنى بأبي بصير، وهذا لم يثبت. يقول فلا أقل من عدم اشتهاره بهذه الكنية، بحيث لو أطلقت احتمل انصرافها إليه كانصرافها إلى يحيى بن أبي القاسم. يدلنا على ذلك، ما الدليل على أنه لم يشتهر بهذه الكنية؟ يدلنا على ذلك ما أجاب به علي بن الحسن بن فضال حينما سئل عن أبي بصير فقال، هذا علي بن الحسن بن فضال من الرواة المعروفين ممن عاش في زمن الإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما. سئل هذا علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير، من هو أبو بصير؟ فقال اسمه يحيى بن أبي القاسم، كان يكنى أبا محمد، وكان مولا لبني أسد، وكان مكفوفا. الشيخ علي بن الحسن بن فضال لم يتردد، لم يقل هي كنية لأكثر من شخص، فحينما يطلق لفظ أبي بصير بدون قيد تنصرف بلا شك ولا ريب إلى يحيى بن أبي القاسم. ولا يخفى أنه لو كان رجل آخر مشتهرا بأبي بصير ومشتركا مع يحيى في كتبه في كنيته الأخرى، وفي كونه أسديا، وفي كونه من أصحاب الصادق عليه السلام، كان من الواجب على ابن فضال ان ينبه عليه ولم ينبه ابن فضال، فهذا يكشف عن عدم الوجود. هذا بالنسبة الى الشخص الاول وهو عبد الله بن محمد. باء، يتكلم هنا عن الشخص الثاني. باء، ذكر الشيخ في رجاله يوسف بن الحارث، يوسف بن الحارث بتري، يوسف بن الحارث بتري يكنى ابا بصير. ومستند الشيخ ايضا بعض نسخ الكشي حيث جاء فيه في عنوان محمد بن اسحاق صاحب المغازي ابو بصير يوسف بن الحارث بتري، فتبعهما العلامة وابن داود في رجالهما. وذكر الرجل بعنوان ابي بصير يوسف بن الحارث، ثم ادعى ابن داود اشتراك ابي بصير بينه وبين عبد الله المتقدم وليس ويحيى، فقال ابو بصير مردد بين اربعة. ابن داود اول من ادعى بان ابا بصير مردد بين اربعة، قال مردد بين ليث بن البختري ويحيى بن ابي القاسم وعبد الله بن محمد الحجال الاسدي ويوسف بن الحارث. ولكن يظهر من المحقق القحطاني صاحب مجمع الرجال ان الموجود في النسخ المصححه من كتاب الكشي هو ابو نصر مو ابي بصير. شوف ما هو موجود في رجال الشيخ ابو بصير، وفي كثير من نسخ الكشي ابو بصير، لكن القحطاني نص على ان الصحيح هو ابو نصر بحسب النسخ المصححه من كتاب الكشي، ابو نصر وليس ابي بصير. أبو نصر بن يوسف ابن الحارث بتريون. والشيخ إما استعجل في قراءته وإما أخذه من نسخة أخرى وذكره بالعنوان المذكور، ومال جمع من المتأخرين إلى هذا القول كما يظهر من كتاب سماء المقال. خب، أضف إلى ذلك أن كون الرجل مكنن بكنية، هل استخدم سفلم الآن نقول هذا يوسف ابن الحارث يكنى أبا بصير أيضا، لو سلمنا بذلك نقول مجرد أنه كني بهذه الكنية لا يجعل الكنية تنصرف إليه عند الإطلاق، فإن الكنية تذهب إلى أبرز المصاريخ وأوضحها. أضف إلى ذلك أن كون الرجل مكنى بكنية لا يستلزم اشتهاره بتلك الكنية وانصرافها عند الإطلاق إليه. يؤيد هذا أن الكشي مع فرض صحة نسخة الشيخ قيل الكنية باسم الرجل ولم يطلقها، بل قال أبو بصير يوسف بن الحارث، ما أطلق الكنية هكذا بل قيلها بيوسف بن الحارث، مما يعني أنه متى ما أطلق أبو بصير لا ينصرف إلى يوسف بن الحارث، وإلا لم يكن الكشي بحاجة إلى هذا التقييد. ويؤيد هذا أن الكشي مع فرض صحة نسخة الشيخ قيد الكنية باسم الرجل ولم يطلقها، فلا يبعد أن الشيخ أيضا لم يرد اشتهاره بهذه الكنية، لكن ابن داود اشتبه عليه الأمر وأفتى بالاشتراك. بقي شيء وهو أن الرجل المذكور لم يكن ثقة قطعا، يوسف بن الحارث، مضافا الى انه لا توثيق له، هو لم يكن ثقة، بل هو كما صرح الكشي والشيخ كان بتريا، والبترية هم الذين قال الصادق عليه السلام، سيأتي ان شاء الله او عفوا مرة فيما سبق عفوا مرة فيما سبق ان البترية اسم من الزيدية، احد الفرق الزيدية. قال الصادق عليه السلام في شأنهم لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينان. والبترية يعرفهم الشيخ سبحانه هنا، والبترية هم أصحاب كثير النوى والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت بن الحداد، وهم الذين دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتان لهما إمامتهما لأبي بكر ويثبتون لهما يعني لأبي بكر وعمر إمامتهما، وينتقصون عثمان وطلحة والزبير، ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب، يذهبون في ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي عليه السلام عند خروجه الإمامة. ولكن الكلام في كونه أبا بصير يوسف بن الحارث أو أبا نصر بن يوسف بن الحارث، والأظهر الثاني كما صرح المحقق القفبائي رحمه الله في كتابه مجمع الرجال، حيث أشار إلى أن النسخ المصححة من كتاب الكشي ورد فيها أبا نصر بن يوسف بن الحارث. كما أنه يوجد رجل مسمى بيوسف بن الحارث في أسانيد نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ولكنه لا دليل على تكنيته بأبي بصير. وإلى هذا أشار المحقق التستري رحمه الله وقال: استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن يوسف بن الحارث فهو ضعيف، ولا يبعد كونه يوسف بن الحارث الكميداني، وإنما ننكر وجود أبي بصير وإنما ننكر وجود أبي بصير مسمى بيوسف بن الحارث لعدم شاهد له من خبر أو رجال معتبر. فنحن ننكر وجود شخص يكنى أبا بصير واسمه يوسف بن الحارث. إلى هنا أخذنا شخصين يكنيان بأبي بصير. الشخص الثالث هو ليث بن البختري، يقول جيم: يظهر من مطاوي كلمات أئمة الرجال وعلماء الحديث أن ليث بن البختري المراري كان من أصحاب الباخر والصادق والكاظم عليهم السلام، فقد عده البرقي في أصحاب الباخر عليه السلام، وعده المفيد والنجاشي من أصحاب الباخر والصادق عليهم السلام، والشيخ في فهرسته من رواة الصادق والكاظم عليهم السلام، وفي رجاله من أصحاب الثلاثة عليهم السلام. ويمكن ادعاء اطباق الكل على ان الرجل كان يكنى بابي بصير، هناك اطباق على ان ليث بن البختري كان يكنى بابي بصير، وانه كان مشهورا بهذه الكنية ايضا كما صرح بها في بعض الروايات، في جملة من الروايات صرح بان ليث بن البختري يكنى بابي بصير، غير ان النجاشي حكى في رجاله عن بعض كونه مكنى بابي بصير الاصغر. في رجال النجاشي ذكر الشيخ النجاشي رحمه الله بأن ليث بن البختري يكنى بأبي بصير الأصغر، هذا ذكره في وين؟ في رقم 876 قال: ليث بن البختري في ترجمة نفس ليث بن البختري، قال: ليث بن البختري المرادي أبو محمد وقيل أبو بصير الأصغر، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب يرويه جماعة منهم أبو جميل المفضل بن صالح، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي القزويني عن فلان كذا قال حدثنا ابن فضال عن أبي جميل عنه بكتابه. خب، فهنا الشيخ نجاشي ينبه على أنه يكنى بأبي بصير الأصغر. على أي حال، ولكنه لا يقاوم ما عليه سائر مهارة الفن، فكون الرجل مشهورا بأبي بصير مما لا ريب فيه. إنصافا هذا المقدار واضح جدا أن ليث بن البختري يكنى أبا بصير. خب، وأما تكنيته بأبي محمد وأبي يحيى وكذا مصفوفيته كما ادعاه البعض كالمولى محمد تقي المجلسي فلا دليل عليه. أقول انصافا الشيخ النجاشي صرح أن كنيته أبو المرادي أبو محمد وقيل أبو بصير الأصغر، كأنه يتردد في كنيته بين أبي محمد وأبي بصير الأصغر الشيخ النجاشي. أما وثاقته فلا ترديد فيها، وإن لم يصرح بها في كتب القدماء، والدليل على ذلك جملة من الروايات الصحيحة الواردة فيه، منها ما رواه الكشي بسند صحيح عن جرير بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء، ومناء الله على حلاله وحرمه على حلاله وحرامه ومناء الله على حلاله وحرامه لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. ومنها ما رواه أيضا في ترجمة زرارة بن أعين بسند صحيح عن سليمان بن خالد الأقطع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. مضافا إلى أن الشيخ الكشي رحمه الله ذكر في أصحاب الإجماع أن من ضمنهم أبو بصير يحيى ابن أبي القاسم، ثم قال: وقال بعضهم مكان يحيى ابن أبي القاسم ليث ابن البختري، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي ليث المرادي وهو ليث ابن البختري. مرت عندنا هذه العبارة فيما سبق في ضمن أصحاب الإجماع، حينما أشرنا إلى عبائر أصحاب الإجماع مرت هذه العبارة في القسم الأول من أصحاب الإجماع. تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: أجمعت حساب على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وأن قالوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف من خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا: أفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسري أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. هذه العبارة نفس أن بعضهم بعض العلماء بعض الأصحاب قالوا بأن أحد أصحاب الإجماع هو ليث بن البختري، وهذا المقدار كافي في وثاقته، وإن لم نعرف هؤلاء البعض لأنهم لا شك أنهم من علماء الطائفة وإجلائها، وهذا المقدار كافي للحكم بوثاقته، لا نريد أن ندخله الآن في أصحاب الإجماع، نحن نريد أن نحكم بأصل وثاقته. على أي حال، ودلالة الخبرين المتقدمين على أن ليثا كان في مستوى عال من الوثاقة غير خفيين، ولذا قال بعض إن المدح المستفاد من هذه النصوص مما لا يتصور فوقه مدح ولا يعقل أعلى منه ثناء. هذا مضافا إلى اعتبارها بمقالة غير واحد من الأصحاب في شأنه كالعلامة في الخلاصة والشهير الثاني في المسالك والعلامة المجلسي في الوجيزة، ويؤيده توثيق ابن الغبائري المعروف بكثرة التضعيف لحديثه وإن طعن في دينه. أما الروايات الواردة في قدحه فلا تعارض ما دلت على مدحه قطعا، لأنها إما روايات مرسلة، عدة روايات جاءت في مدحه وروايات في ذمه، إلا أن الروايات الواردة في الذم إما روايات مرسلة أو روايات موثقة، لكن نحتمل صدورها عن تقية كما صدرت في حق سائر الأجلاء كزرارة وهشام بن الحكم. فقد روى الكشي عن عبد الله بن زرارة أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعلو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا، إلى آخر الحديث. فإذا نقطع بوثاقة ليث بن البختري المرادي المكنى بأبي بصير. الشخص الرابع المثنى بأبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. يقول دعل إن يحيى بن أبي القاسم الأسدي كان من أصحاب ورواة الأئمة الثلاثة الباقر والصالح والكاظم عليهم السلام، وكان مكفوفا بريرة البصر قد رأى الدنيا مرة أو مرتين. هذا الشخص كان كفيف البصر، وكان يقوده لكونه كفيف البصر يحتاج إلى من يقوده في الطريق. كان الذي يقوده في العادة هو علي بن أبي حمزة البطائني الذي صار بعد ذلك رأس الواقفة. خب، وكان مكفوفا بريرة البصر قد رأى الدنيا مرة أو مرتين، مات سنة 50 و100 فلم يدرك الرضا عليه السلام. وكان هو مكنى بأبي بصير وأبي محمد، وكان اسم أبيه إسحاق، يعني أبو القاسم هذا يحيى بن أبي القاسم هو يحيى بن إسحاق، وإسحاق يكنى بأبي القاسم. خب، روى الكشي عن محمد بن مسعود العياشي أنه قال سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير، السند صحيح بعد، الكشي يروي مباشرة عن محمد بن مسعود العياشي صاحب التفسير المعروف أنه سأل علي بن الحسن بن فضال، وعلي بن الحسن بن فضال أيضا ثقة، فالسند تام. سألته عن أبي بصير فقال اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال أبو بصير فقال اسمه يحيى بن أبي القاسم يحيى بن أبي القاسم، فقال أبو بصير كان يكنى أبا محمد وكان مولا لبني أسد وكان مكفوفا. ثم يقول الشيخ السبحاني هذا ولكن النجاشي ذكره بعنوان يحيى بن القاسم، يعني مو يحيى بن أبي القاسم، يحيى بن القاسم. هذا ولكن النجاشي ذكره بعنوان يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وزاد عليه وقيل يحيى بن أبي القاسم واسم أبي القاسم إسحاق، وكلامه صريح في اختياره القول الأول وتمريض القول الثاني، وهو أي النجاشي وإن كان خبيرا بالأنساب ومتضلعا في علم الرجال، لكن مع كثرة الأقوال والأخبار الدالة على كونه يحيى بن أبي القاسم لا مجال لمدعاه من أنه يحيى بن القاسم، بل يحيى بن أبي القاسم. أما وثاقته وجلالة قدره فلا ريب فيهما لما صرح به علماء الرجال كالنجاشي والكشي والشيخ في عدته وابن الغضائر ومن تأخر عنهم، إذ كلهم صرحوا بوثاقته وجلالته. وروى الكشي بسند صحيح عن شعيب بن العقرقوفي ابن أخت أبي بصير أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. وورد أيضا، وهذا واضح التوثيق، يعني الإمام يحيله في السؤال على شخص ولا يمكن أن يكون هذا الشخص يثق في مثل هذا المورد. وورد في أخبار عديدة أن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام كانا يخاطبانه يا أبا محمد تعظيما له، كما أن الباقر عليه السلام ضمن له الجنة، وبالجملة وثاقته وفقاهته أظهر من أن يتردد فيها، وكما أشرنا هو أحد أصحاب الإجماع. أما نسبة الوقف إليه فوهمون، هناك من توهم أن أبا بصير واقفيون. يقول أما نسبة الوقف إليه فهو وهمون، أما نسبة الوقف إليه فوهم ناشئ من زعم اتحاد أبي بصير هذا مع يحيى بن القاسم الحذاء الواقفي. والحال أنه أي يحيى بن أبي القاسم مات سنة 50 و100، والوقف حدث بعد شهادة مولانا الكاظم عليه السلام، والحذاء المذكور يحيى بن القاسم الحذاء بقي إلى زمن الإمام الرضا عليه السلام. وأما نسبة الغلو فيه فلم يقله أحد وأنكره ابن فضال، كما أنه نسبه إلى التخليط ولم يبين المراد منه. فنحن نأخذ بما أطبق عليه الجل بل الكل، ولا نبالي بهذا القول المجمل من ابن فضال الفطحي حيث اتهم أبا بصير بأنه مخلط. ولا وهذا اللفظ كما أشرت إليه غير واضح المعنى. ولعل المراد منه أن رواياته تعرف وتنكر مثلا. ولا نرفع اليد عن الأدلة القوية الدالة على جلالته بأخبار آحاد غير قطعية السند والمفاد. خب بعد أن انتهينا من الإشارة إلى الأربعة أشخاص المقننين بأبي بصير وأوضحنا أن أبا بصير متى ما أطلق فهو منطلق إلى يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وعلى فرض التنزل فيشترك بينه وبين ليث بن البختري المرادي وكليهما ثقة فلا ضير. ثم هنا يشير الشيخ سبحانه تحت رقم هاء إلى كيفية التمييز بين كل من المرادي والأسدي، وهذا بحث لا قيمة له لأن كل منهما ثقة جليل، فلا فائدة مهمة في التمييز بينهما عند إذن، إلا أنه عند التعارض بين رواياتهما هناك من يرجح روايات المرادي على الأسدي والبعض يرجح روايات الأسدي على المرادي، لكن الثمرة إنصافا غير واضحة، ولم نجد مورد تتعارض فيه روايات الأسدي مع روايات المرادي، فهذا المقام مما لا طائل فيه. وهذه المميزات التي ذكرت لا يمكن التحويل عليها لأنه بعد تعاصرهما تبقى هذه مجرد مرجحات لا تعين أحدهما على الآخر. فهذا الهاء بعد يقرأ لا حاجة لتطبيقه. واو إن كل من المحقق الدستوري والعلامة الخنساري أفرد رسالة في تحقيق حال المكنين بأبي بصير والمراد من هذه الكنية حيثما أطلقت، وذهب كلاهما إلى أن المراد منه يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وكذا ذهب السيد الخوي إلى هذا المعنى كما أشرنا سابقا، وأقام دلائل وشواهد عديدة ونحن نأتي بما هو المهم منها. قال المحقق الدستوري إن أبا بصير لا يطلق إلا على يحيى، إما ليث فإما يعبر عنه بالاسم وهو الغالب يقال ليث المرادي أبا بصير، وإما بالكنية مع التخيل بالمرادي بخلاف يحيى، فلم نقف في الكتب الأربعة وغيرها على التعبير عنه بالاسم إلا في سبعة مواضع بلفظ يحيى، وتخيل كنيته بالأسدي أو المكفوف أو المكنى بأبي محمد يسير أيضا، والتعبير عنه بالكنية المجردة كثير وهو دليل الانصراف، ويدل على ما قلنا أمور منها قول الصدوق. شوف قول الصدوق في المشيخة، الشيخ الصدوق ذكر روايات كثيرة عن أبي بصير. خب ثم في المشيخة ذكر سنده إلى أبي بصير. قول الشيخ الصدوق في المشيخة وما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمد بن علي ما جلويه إلى أن قال عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، ومعروف أن علي بن أبي حمزة هو قائد يحيى بن القاسم، لأن يحيى بن أبي القاسم الأسدي المكنى بأبي بصير كان ماذا؟ كان كفيف البصر وكان يقوده علي بن أبي حمزة، فنعرف أن الشيخ الصدوق يقصد بأبي بصير هنا من؟ يقصد به يحيى بن أبي القاسم بقرينة أنه يروي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. ثم في الطريق عندما أشار إلى الطريق إلى عبد الكريم بن عقبة قال وما كان فيه عن عبد الكريم بن عقبة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن فلان عن فلان إلى أن قال عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. فحينما أشار إلى ذكر ليث المرادي لم يكنه بل ذكره بالإسم، مما يعني أن أبي بصير الذي هو يحيى بن أبي القاسم حينما يطلق أبو بصير ينصرف إلى يحيى بن أبي القاسم، وأما ليث المرادي فإذا أطلق إذا أريد أن يقال أبو بصير يكنى، يعني يقال أبو بصير ليث المرادي إذا أريد به ليث المرادي، ولا يقال أبو بصير ويطلق فقط، بل أن الشيخ الصدوق ذكر ليث المرادي من دون أن يكنيه بأبي بصير أصلا. فالصدوق هنا لم يعبر عن يحيى بغير كنية مجردة حيث كنا عن أبي بصير، ولم يعبر عن ليث بغير اسمه لم يكنه حتى، كما أنه قد روى في الفقيه في مواضع مختلفة عن ليث مصرحا سار باسمه وأخرى بكنيته مقيدا بالمرادي. ومنها قول العياشي أيضا، هناك شواهد أخرى، ومنها قول العياشي في سؤاله عن ابن فضال عن أبي بصير، فلو في سؤاله عن ابن فضال عن أبي بصير، حيث أن العياشي سأل ابن فضال عن أبي بصير من هو، فقال هو يحيى بن أبي القاسم، فلولا الانصراف لقال سألته عن أبي بصير الأسدي. إذن نفس سؤال العياشي، العياشي قال سألته عن أبي بصير، ما قال سألته عن أبي بصير الأسدي أو أبي بصير فلاني، بل قال سألته عن أبي بصير فقط من دون قيد. ولولا وجود هذا الانصراف أجابه ابن فضال إن أبا بصير يطلق على شخصين، أحدهما يحيى والآخر ليث، ولم يجبه كذلك كما مر. يعني إحنا إذا نرجع إلى السؤال والجواب نجد أن نفس العياشي أولا يقول سألته عن أبي بصير، وكأن أبو بصير لا يوجد إلا شخص واحد يكنى بأبي بصير، وابن فضال أيضا في مقام الجواب لم يجب إلا عن شخص واحد. يعني العياشي لم يسأل عن أبي بصير الأسدي أو المرادي، بل قال سألته عن أبي بصير فقط وفقط من دون قيد ولا إضافة. ابن فضال أيضا في مقام الجواب لم يقل بأنه أبو بصير يطلق على شخصين، بل أجابه بأن أبا بصير هو يحيى بن أبي القاسم وهو مولى لبني أسد. بل يمكن أن نقول إن سؤال العياشي دال على أن يحيى كان في الاشتهار بالكنية بمثابة حتى كأن الكنية اسمه، ولا يعلم اسمه كل أحد، بل أوحدي مثل ابن فضال. ومنها أن النجاشي لم يذكر التكنية بأبي بصير لغير يحيى، وحكى في ترجمة ليث أن بعضهم عرفه بأبي بصير الأصغر. فالشيخ النجاشي حينما ترجم ليحيى بن أبي القاسم ذكر أن كنيته أبا بصير، ولم يذكر في ترجمة غيره أن كنيته أبا بصير. نعم ذكر في ترجمة ليث بن البختري قال يكنى أبا محمد ويكنيه بعضهم ويسميه بعضهم ماذا؟ ويسميه بعضهم أبا بصير الأصغر. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن أبا بصير المذكور في أسانيد الأخبار إما يحيى جزما وإما مردد بين يحيى وليث، وحيث أن كلا الرجلين في ذروة من الجلالة والوثاقة فلا يوجب الاشتراك جهالة أو ضعفا في السند. الفائدة 11، هنا ترد في جملة من الروايات أن عن فلان سألته، مثلا عن جميل بن دراج سألته، قال سألته. جميل بن دراج يسأل من شخص لكن لا نعرف من هو هذا الشخص، أو عن جميل بن دراج عنه، من هو الذي يروي عنه جميل بن دراج لا ندري، هذه وردت في كثير من الرواة. فالبعض يقول هذه الرواية مقطوعة حيث لا يعلم من هو المسؤول، ربما يكون المسؤول هو أحد الأئمة، وربما يكون المسؤول هو شخص آخر، ربما جميل بن دراج يسأل زرارة مثلا. فلهذا قال صاحب المعالم في مقدمة كتابه منتقى الجمان قد يرى في بعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإمام الذي يروى عنه الحديث، بل يشار إليه بالضمير سألته مثلا. وظن جمع من الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصحة، كأن الرواية مقطوعة، وليس ذلك على إطلاقه بصحيح. هذا الكلام قد يتم في موارد دون موارد، لهذا يقول وليس ذلك على إطلاقه بصحيح، إذ القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم، وأن هذا الشخص الذي يسأل هو المعصوم، وهذا لأنك لماذا إذن لا يذكر اسم المعصوم؟ الشيخ صاحب المعالم يوضح، وهذا لأن كثيرا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي الكتب كانوا يروون عن الأئمة مشافهة ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة. يعني يبدأ يقول سألت الصادق عليه السلام عن كذا، ثم يقول وسألته عن كذا وسألته، لا يعود يكرر اسم الإمام المسؤول مرة ثانية في كل مورد. يقول ويوردون ما يروونه في كتبهم جملة وإن كانت الأحكام التي في الروايات مختلفة. فيقول أحدهم في أول الكلام سألت فلانان، يعني اسم الإمام، سألت الصادق مثلا، ويسمي الإمام الذي يروي عنه، ثم يكتفي في الباقي بالضمير ويقول سألته أو نحو ذلك أو نحو هذا. ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك، ما يحتاج في كل مورد يقول سألت الصادق فأجاب كذا، ثم يأتي مرة ثانية يقول سألت الصادق، هو نفس الراوي المباشر ويسأل الإمام الصادق في المرة الأولى ثم يقول سألته سألته. ولا ريب أن رعاية البلاغة تقتضي ذلك. ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر، مثلا كانت موجودة في أصل كتاب جامع البيزنطي مثلا أو كتب ابن أبي عمير أو كتب زرارة، ثم لما نقلت إلى كتب أخرى كالكتب الأربعة مثلا، صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه. ولكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير، سواء قال سألت الصادق أو سألته لا فرق. أقول هذا الكلام كلام متين وتام، لكن لا يتم في كل الموارد، بل يحتاج الفقيه أن يجمع من القرائن ما يوجب له الوثوق بأن المسؤول هنا هو الإمام عليه السلام، وأن مثلا هذا بقرينة نفس الراوي وحال الراوي، خصوصا إذا كان الراوي من الأجلاء فإن هذا الجليل يبعد أن يسأل غير الإمام مثلا. هناك قرائن أو طبيعة السؤال الذي يسأل، بعض الأحيان من نفس السؤال نفهم أن المسؤول هو الإمام سلام الله عليه، وهذه القرائن في أكثر الموارد يمكن تتميمها، وإن كان في بعض الموارد قد يبقى الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بأن المسؤول هو الإمام، فتكون الرواية حينئذ مقطوعة. خب الفائدة الثانية عشر، قال المحقق المتقدم يعني صاحب المعالم، يوجد في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغيره، مثل ما ورد في أبو بصير منذ قليل، هناك أسماء أيضا مثلا عن فلان ابن سنان، مثلا ابن سنان هو شخص، إما هو محمد بن سنان وهو مختلف في وثاقته وعدمها، أو عبد الله بن سنان الثقة الجليل مثلا. يعني يقول يوجد في كثير من الأسانيد أسماء مطلقة مع اشتراكها بين الثقة وغير الثقة، وهو مناسب مع اشتراكها بين الثقة وغيرها، وهو مناسب للصحة في ظاهر الحال. والسبب في ذلك أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا يوردون فيها الأخبار المتعددة في المعاني المختلفة من طريق واحد، فيذكرون السبب في أول حديث مفصلا ثم يجملون في الباقي اعتمادا على التفصيل أولا، يعني يجيب رواية يفصل فيها ويبين فيها السند بشكل واضح، ثم في الروايات اللاحقة يكتفي لا يقول عبد الله بن سنان بل يقول عن ابن سنان اعتمادا على الرواية الأولى مثلا. فيذكرون السند في أول حديث مفصلا ثم يجملون في الباقي اعتمادا على التفصيل أولا، يعني على التفصيل المتقدم. ولما طرأ على تلك الأخبار التحويل إلى كتاب آخر وقطعت الروايات إلى كتاب آخر يخالف في الترتيب الكتاب الأول، تقطعت تلك الأخبار بسبب اختلاف مضامينها، وإذا بعد العهد وقع الالتباس والإشكال. ولكن الطريق إلى معرفة المراد فيها تتبع الأسانيد في تضاعيف أبواب المجاميع، نعرف أن الذي يروي عن عبد الله بن سنان هو فلان، مثلا جميل بن دراج يمكن أن يروي عن عبد الله بن سنان لكن لا يمكن أن يروي عن محمد بن سنان مثلا. يقول ولكن الطريق إلى معرفة المراد فيها فيه تتبع الأسانيد في تضاعيف أبواب المجاميع الروائية ومراجعة كتب الرجال المتضمنة لذكر الطرق كالفهرس وكتب النجاشي أو كتاب النجاشي وتعاهد ما ذكره الصدوق من الطرق إلى رواية ما أورده في كتاب من لا يحضره الفقيه وللتضلع من معرفة الطبقات في ذلك أثر عظيم. من يتتبع الطبقات يميز أمثال هذه الموارد. ثم يذكر صاحب المعالم المراد من عدة من الأسماء المطلقة حينما يطلق حماد، من المراد به وعباس وعلاء ومحمد وابن مسكان وابن سنان وعبد الرحمن، فمن أراد الوقوف فعليه بالمراجعة إلى ما كتبه صاحب المعالم في أول كتابه منتقى الجمان. الفائدة الثالثة عشر يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.